الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه.
نعم، والمنجم لا شك من أقبح العرافين، يدعي المعرفة بنظر في النجوم وزعمه أنها إذا اقترنت بكذا وكذا باسم فلان واسم أمه واسم أبيه ونحو ذلك صار كذا ووقع كذا ثم يخرصون. نعم، ومن جملة العرافين، ولهذا سمي في حديث آخر سحرا، من اقتبس شيبة النجوم وقد اقتبس شيبة السحر زاد ما زاد، أخرجه أبو داود وغيره من سعد الإسلام الصحيح عن ابن عباس. خذ من السحر أبلغ.
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يخطفها الجني فيقرها في أذني، فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم،
يعني ما يعطاه الكاهن والمنجم والرمال ليخبر بالمغيبات سمى حلوانه وخبيث، ومال مكسوب بالباطل ومكسوب بالكذب ويكون حراما منكرا كمهل البغي وما تعطاه للتمكين من الفاحشه. نعم، الشياطين مرضة الجن، من شياطين الإنس مرضتهم.
ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى، والذي يحط في الرمل، وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب،
الفخر بالأحساب بالباء. هكذا الحديث. نعم،
الفخر بالأحساب والطعن
ما ألق عليه. نعم،
الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمريح بين القرى الفلكية،
أو
التمريح
بالحال.
نعم،
بين
القرى الفلكية والفوائل الأرضية.
لا
نعم
أنا قال الشيء
نعم
جمعية بالحاء
نعم
بين
القرى الفلكية والفوائل الأرضية.
حط عليها إن شاء الله. راجع راجع المقصود أن استيقاظ بالنجوم له أحوال، وكذلك تنجيم بالنجوم له أحوال ثلاثة. الحال الأول هو استعمال التنجيم لمعرفة الحوادث ومعرفة أمر الغيب والزعم أن هذه النجوم في سيرها واجتماعها واختراقها لها أثر في حياة الناس وموتهم وغير ذلك من شؤون الحياة. هذا كفر أكبر، وكفر الربوبية، كفر الربوبية. وإذا ادعى معه علم الغيب صار كفرا آخر من جهة دعوة علم الغيب ومن جهة زعمه أن النجوم مؤثرة وفاعلة في موت وحياة ونحو ذلك. فإن زعم أن هذا بالأسباب وأن المصرف هو الله صار كفرا من جهة دعوة علم الغيب، وأن يعلم بهذا عن المغيبات وأن لها سر في علم الغيب، وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب. الحال الثاني ألا يعتقد ذلك ولا يعتقد علم الغيب فيها، ولكن يقول إن اقترانها واجتماعها قد جعله الله سببا لكذا وكذا، فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الذم والنهي والتحذير. الحال الثالث ألا يعتقد ذلك، وإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات مواضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير، هو علم التسيير، تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه، كذلك القبلة. هذا لا بأس به على الصحيح، لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علمنا بكذا بنوع كذا أو مطلنا بنوع كذا أوصلنا بنوع كذا أو ما أشبه، لكن بعبارة أخرى في يقول إذا كانت ثريا في كذا أو إذا دخل وقت كذا أو دخل النبي الفلاني أو ظهر طلع النبي الفلاني هو وقت كذا وهو وقت كذا، أو إذا كان في منزلة كذا وفي الجهة الفلانية كذا أو الماء الفلاني كذا، من باب إظهار العلامات فقط. أما يقول مطلنا بنوع كذا أو علمنا كذا بكذا، هذه الباء رسولها على الأمر إنها بلا وكذا، فكان موضوع مكبر لأنها تؤذن بالسببية، فيبعدها وعدم استعمالها، والواجب تعدوا مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها تدل على الغيب أو ما أشبه هذا. نعم. نعم.
مطر
المسلم. نعم. ما غير خريف ورسمي وشتاء.
أو اعتقاد كونها ظروف.
لا ما يبقى كونها ظروف تقع فجرع المطر في كذا كذا في نعم.
فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب.
وائل باللام.
نعم.
وائل
فوائل
بالنون
باللام.
وائل
نعم
نعم نعم. يمكن تطلقها؟
نعم
نفس الكل. سواء ولا في تحت آسيا؟ وش يقول تمريح كذا التمريح؟
أو التمريح بين القرى الفلكية.
قرى.
القرى.
الفلكية.
نعم.
تعبير القرى بعد غريب. نعم. إلها فهم متى؟
نعم.
سالطة؟ نعم. قاموس حاضر؟ شوف التمريح ما راح
يقول والتمريح تنقيح الطعام من العفا بالمكانس.
تنقيح الطعام ايش؟
من العفا بالمكانس.
من العفا
نعم
ايش؟
بالمكانس.
بالمكانس
نعم. وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ماء ليذهب مرحها اي لتنسد عيونها وان تصير الى مرح الحرب.
نعم.
من نقض المرحى
وأن تصير إيش؟
وأن تصير إلى مرحى الحرب
مرحى.
نعم. أخذت من لفظ المرحى لا من الاشتقاق. ومرحيا محركة للرامي كمرحى وموضع، وكرم ممرح ومعظم مثمر أو معرج، وكجبير قطم بالمدينة لبني قينقاع، وكتفا ثلاث شهاب ينظر بعضها إلى بعض، والمرحة بالكسر الأنبار من الزبيب وغيره.
صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من حراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تفهمت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وعلى كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو يدخل على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى:
نعم. يكفيه الذم والتحذير. نعم. والقبح. نعم.
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء قال صحيح وهو مخرج في المشكاة.
نعم.
أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيره من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه سمع أبا بكر، وإسناده صحيح، وصحح الترمذي وابن حبان وغيرهما.
نعم.
شيخ والفالات عندنا القرع والفالات
فالات قلنا عند الشعب لا يشوف
والقالات
قالات بقاف
في التعليق قال هاشية في الأصل الفالات أو الغالات
قال يا إجارة لأنكم تجدون لها أصل. نعم.
والقرع
الظاهر يظهرون بحب القرع، يظهرون يضرب بحصى والنوى وهكذا يلبس مع الناس، يظهرون بها يقولون إذا كان كذا صار كذا وكذا، كل من خدمة الشياطين مثل ما قال هذا الدين ما أحسن الكهانة ولكني خدعك. بعضهم يرب الحصى وبعضهم يرب النوى وبعضهم يرب حب القرع، كلها تلبس.
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثر
الصواب أنه متى علم أنه ساحر أنه يقتل بغير استتابة، ويقتل كافرا. قوله جل وعلا وما يعلمه من أحد حتى يقول إنما الهمتة فلا تكفر، ولا يصل السحر إلا بالشرك والكفر وخدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله. ثم دعواها التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو كاذب حال المنافقين، ولأن شره لا يتدارك إلا بالقتل. ولهذا لما علم عمر بوجود بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يستجبهم. وهكذا حفصة لما علمت بسحر جارية لها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بالقتل، لأنه يلبس مع الناس، وربما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على شرهم وسادهم.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما
قرب البخور والخواتم
كان لهم خصوصية بهذا عبادة النجوم عبادة الكواكب كما مثل بعض عباد الجن وعباد الجيران يدخلون لها من الأشياء الخواص والخواتم خاصة بخور خاص اللي يشوفه من الجن ساداتهم من الجن. نعم
هذا عبادة
نعم نوع عبادة لهم. نعم
الله من أنواع العبادة
ما في شيء من أنواع العبادة من تعظيم لهم نعم تقرب لهم بشيء يتعبده الطيب عبادة في الإقرار بالعياد في الجمع وزادة الرواح الكثيرة غربة إلى الله. نعم خواتم لا لا من جهة إن هذا لسر فيفعلونها لسر خاص. نعم
أصحاب الزهر يتكفرون
به إذا فعلوا هذه الأشياء التي قربوا بها الجن بعضهم يشتريها بما قالوا بدون شيء سيد الخاتم هذا الذي لبسه جاءه مطلوبه من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما فعل ما وقف على كلام العلم في هذا الشيء، لكن أما يقول ليتعاطى الزار
لا استحق الصنديق يعني في عدم قبول
هذا هو هذا الصواب فيه. نعم
الله
لأنهم يتظاهرون بشيء ألا يرجعوا عنه نعم إلا مجرد خوف من السلاح، ولأن شرهم عظيم في الباطن. وهو كان تاب توبة صادقة ما ضره قتل عجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح الناس من شده. نعم
أقول يا كامل لم نقدر عليه لكن جاء تائب
هذا يقبل جاء تائب قبل أن يقدر عليه وقبل أن يلام شره هذا الصواب. نعم
وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم على أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن إطاعته به الجن أو غيرهم وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال
هذا موضع مهم بحث مهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح فزادوهم رهقا. يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم بالأقل
وهذا البحث يقع فيه كثير من الناس بسبب الجهل قلة العلم وبسبب أن المرضى يتشبثون بكل شيء ويتعلقون بكل شيء. فالاستعاذة بالجن والالتجاء إليهم والذبح لهم والنذر لهم كانها من عادات الجاهلية ومن أعمال الجاهلية المشركين الأولين. فجاء الإسلام بالنهي عن هذا والتحذير من هذا والأمر بالاستعاذة بالله وحده سبحانه وتعالى. الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا أخلاق الجاهلية وأعمال الجاهلية التي ذمها الإسلام وعابها وأنكرها، ومن جملتها التعلق بالجن والاستعاذة بالجن واللجأ إليهم والذبح لهم ونحو ذلك مما جرت عليه عادة الجاهلية. ولهذا قال عز وجل ذاما لهذا الصنف من الناس وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادهم رهقا فسر بمعنيين، أحدهما أن الواو تعود على الإنس زادوا في واو فزادوهم والهاء الجن، زادهم رهقا، زاد الإنس والجن رهقا، زادوه طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم، لما رأهم يستعينون بهم تكبر سادتهم وكبراؤهم وعظماؤهم، وصار شرهم يزيد على الإنس إذا لم يستعينوا بهم، وإذا لم يلجأوا إليهم، وإذا لم يذبحوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا من أعظم البلاء، هم أرادوا السلامة فجاءهم شر وبلاء. المعنى الثاني الذي فسره بهذا العلم أن الواو تعود على الجن، زادوهم زاد الجن والإنس رهقا، زادوهم خوفا وذعرا، فصاروا يلهجون بدعائهم والاستعاذة بهم والتعلق عليهم خوفا منهم. وكلا المعنيين صحيح، فإن استعاذة الإنس بالجن تزيدهم طغيانا وضلالا وكفرا، وتزيد الجن أيضا الإنس رهقا بمعنى خوفا وذعرا، فالجن يزيدون الإنس رهقا وذعرا وخوفا، والإنس يزيدون الجن طغيانا وكفرا وتعاظما وشرا. فالواجب الاستعاذة بالله وحده، رحمك الله، واللجأ إلى الله وحده، ولا يجوز أبدا النذر للجن أو الدفع لهم أو الاستعاذة بهم، بل هذا من الشرك الأكبر، هذا من عبادة غير الله، وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، وينافي إياك نعبد وإياك نستعين. قد كان فريق من الجاهلية وسار على نهجهم كثير من يدعي الإسلام يذبحوا للجن إذا استحدثوا أرضا يزرعونها، أو بئرا يحفرونها، أو بيتا يسكنونه ذبحوا لهم، وقالوا نتقي شرهم في هذه الأرض أو في هذا البيت أو في هذه البئر، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن الإعصام بالله وحده واللجأ لله وحده والطريق للسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهلة اليوم في أمصار كثيرة وفي دول كثيرة بأصحاب القبور ورفع الحاجات إليهم هو من جنس هذا، هو من الشرك الأكبر، فإن هذا أيضا أمر دسه الشيطان على الناس، وقالوا لهم ما قالوا الأولين من الجاهلية، إن الأولياء إن العظماء من الإنس إذا ماتوا يكون لهم جاه ويكون لهم شأن، فإذا دعوا واستغيث بهم ونذر لهم ونذبح لهم شفعوا إلى الله في قضاء الحاجات. وهذا نفس الشرك الأول الذي فعله الجاهلون، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، وما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم، ولكن يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله إذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. وهكذا قوله سبحانه وتعالى ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربوا ويرزقوا، ما قالوا ما نعبدهم إلا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا أولاد، لا، يعلمون أن الله الخلاق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن أرادوا أنهم يقربونهم ويشفعون لهم. وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي، عباد الحسين، عباد علي، عباد طه بن القادر، عباد غيرهم مما يدعى فيهم الولاية. فهو شرك الأولين بقي في الآخرين، وزاده الشيطان شدة، وزادهم فيه تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد. الأولون شركوا في الرخاء، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة كما قال سبحانه فإذا ركبوا فلك دعوا الله ووصي له الدين فلما نجاه البر إذا هم يشركون، قال سبحانه وإذا غشهم موت فضل دعوا الله ووصي له الدين، فهم في حال الشدائد خلصوا لله. أما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الأشجار والأحجار فيزداد شركهم في الشدة على وعلى الرخاء، وإذا أخضروا في البحار السفن والبواخر ورأوا شيئا من خلال البحر صاروا يصرخون بآلهتهم يا سيدي بدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان، ونسوا الله نسأل الله العافية، فصاروا بهذا أشد شركا من الأولين وأكفر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله، لأن الأولين شركهم في الرخاء دون شدة، أما هؤلاء المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة جميعا، بل يزداد بشركهم في الشدة أكثر نسأل الله العافية. نعم.
ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم.
ورجال الغيب هؤلاء يدعون هم الشياطين، هم الشياطين الذين يتصورون لهم ويتمثلون لهم في صور أناس يعظمونهم ويقدسونهم، فيأتون إليه في صور بعض الأولياء وبعض المؤمنين، بعض من يعظمهم أولئك المشركون، يقولون هؤلاء رجال الغيب، ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات ويسدون ما يطلبه الإنسان منهم، فهم بين شيطان تمثل لهم بصورة لا يعرفونها أو تمثل لهم بأناس يعرفونها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد حدثني أناس أنهم رأوني جئتهم وقضيت لهم بعض الحوائج حياتي، وهي شياطين تمثلت في شيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت تقضي لهم بعض الحوائج، فظنوا أنه نفس شيخ الإسلام جاءهم في أماكن أخرى وتمثل لهم، وأنه من كرامته صارت له أحوال يتنقلوا بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج للذين يدعونهم من دون الله. وهذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير والشر المستطيل، نسأل الله العافية. منهم من يرى البدوي ويرى عبد القادر ويرى فلان ويرى الرسول بزعمه، كلها ضلال وكله شر وشياطين تظلهم وتغويهم.
هذا يكون من باب الفتنة،
من باب الفتنة، حتى إن الأصنام قد تكلمهم، أو أصنامهم التي صوروها على صور فلان وفلان وفلان أو صور الملائكة بزعمهم تدخل فيها الشياطين، تدخل فيها الشياطين وتكلمهم منها أو تغلبهم حولها ويظنون أنها منها.
حزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. يقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل.
الفقراء هم فقراء الصوفية، هم فقراء المال، طائفة من الصوفية يسمون الفقراء لأنهم بزعمهم زهدوا في الدنيا وأقبلوا على الآخرة و تبدت لهم أمور غيبية، صاروا بها أولياء، صاروا بها يعلمون أشياء ما يعلمها غيرهم، فهم فقراء من الدين في الحقيقة، قد اتقربوا من الدين وذهب عنهم دينهم، نسأل الله العافية.
وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يرشد أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء.
وهذا هو الحق، هذا هو الحق. ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس للناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط. أما الطرق الأخرى التي حدثها عباد الشيطان وعباد الجن هو المنحرفون عن الحق ومن ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هذه الطرق كلها طرق فاسدة باطلة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله. فكل ما عدا صراط الله المستقيم هو من السبل المضلة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلا اتباعه، ولا صراط إلا صراطه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام، وهو الهدى والإيمان، وهو طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الطريق، ما هناك طريق آخر. وهو المراد في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وهو المراد في قوله وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله، وهو توحيد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده وترك ما خالف شرعه. هذا هو الصراط، وهذا هو الطريق، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو الصلاح، وهذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سوى، ليس هناك سوى. نعم.
ولو طار في الهواء ومشى في الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلة
البلة لكن أولاده
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض البلح او المولعين مع تركه بمتابعه الرسول في احواله وافعاله واحواله انه من اولياء الله ويفضله على متبعي طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هل عنده المولعين؟
نعم
مولعين. هل عنده
في الحاشيه قال في الاصل المولفين
النسخ الأخرى كذلك؟ عندكم النسخ الأخرى كذلك؟
نعم
نفس الشيء؟
نعم
عندك؟ نعم كان له محرف نعم مقصود أن بعض الجهلة من عباد القبور من عباد الأولياء يزعمون أن البلح والمجانين والصبيان وأشباههم أن هؤلاء من أولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم ويدعو لهم بزعمهم أنهم ليس عليهم ذنوب، لأنهم ما بين المجنون ما بين الخير. هؤلاء لما كانت ذنوب ما ساقط عنهم لعدم تكليفهم زعموا أنهم يكونوا من أولياء الذين يدعون من دون الله ويستغاثون، هذا من فساد العقول نعوذ بالله وانحرافها. فإن هؤلاء حسبهم أن يكونوا تبعا لأهلهم، حسبهم أن يكونوا تبعا لأهلهم في النجاة، أما أنهم يكونوا أولياء المقربين وممن تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم درجات العلا وممن يجاهدوا في سبيل الله وممن لهم الأعمال العظيمة، هذا ليس كذلك. هؤلاء حسبهم أن يكونوا تبعا لآبائهم في الإيمان في دخول الجنة. ثم لو قدر ولو فرض أن شخصا من المؤمنين بلغ الغاية في الإيمان والتقوى والصلاح والجهاد، ما جاز لأحد يعبده من دون الله، فإنه بهذا لا يكون أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل الناس الرسل، وهم مع هذا لا يعبدوا من دون الله، ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم، بل هذا حق الله وحده. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل التعلق على الأنبياء والملائكة كفرا بعد الإسلام، فكيف بحال هؤلاء المجانين والبل والصبيان؟ لكن هؤلاء المشركون في أعظم ضلال وأبعد شيء عن النظر المعقول فضلا عن الهدى. كيف مجنون ومعتوه وابن أبله يعبد؟ وكان في الجزيرة هنا وقد ظهروا دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه أناس من هؤلاء البله والمجانين يعبدونهم، يعبدون من دون الله في الدعية وفي الخلد وفي الحوطة وفي أماكن، يقول هؤلاء أولياء فيستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم. فلما قام دعوة الشيخ رحمة الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد، انحسم هذا من هذه الجزيرة والحمد لله وانتهى. ولكن دعاة الشيطان ودعاة الشرك لا يزالون في كل مكان يدعون إلى الشرك، في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، ومن جاء منهم إلى هنا من عمال وغير عمال حصل منهم فساد كبير وشر عظيم لعقائدهم الفاسدة التي نشأوا عليها في البلدان هناك. ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثة بالموتى، سواء كانوا أنبياء أو كانوا ممن يدعى فيهم الولاية، كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر أيضا وفي النجف، وكما فعلوا مع الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وكما فعلوا مع غيرهم بزعم أنهم أولياء، فلهذا يدعون من دون الله من بعيد وينادونهم: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، أنا في جوارك، أنا كذا أنا كذا، اشف مريضي، رد غائبي، لك علي كذا، لك من المال كذا، من النقود كذا، من البقر كذا، وهكذا نسأل الله العافية. هكذا تكون المصيبة العظيمة والانحراف وفساد العقول وفساد البطر، يتركون الحي القيوم الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ويعبدون أناسا مرتهنين بأعمالهم في القبور، لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم شيئا، فكيف بغيرهم؟ الحسين قتل ما دفع عن نفسه، قتل، وعلي قتل، وعمر قتل، وهم من أشرف الصحابة، هم أفضل الصحابة بعد الصديق، عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلوا، هم أشرف الصحابة، ما دفعوا عن أنفسهم. الحسين بن علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم أمير العراق، ما دفعوا عن أنفسهم شيئا، فكيف يعبدوا من دون الله؟ كيف يستغاثوا من بعد الموت لما كانوا في التراب وهلا بأعمالهم؟ لكن أهل الشرك لا يعقلون، قد سلبت عقولهم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فجعل هؤلاء المشركين أضل من الأنعام وأبعد من الهدى، ووصفهم بالغفلة عن الحق والهدى. ولا في الآية الأخرى في سورة الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذين أعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالأصنام والأشجار والأحجار وبالبله والمجانين، هؤلاء أضل وأبعد عن الهدى من البهائم، نسأل الله السلامة. فالواجب على العاقل أن ينتبه وأن يحذر ما بلي به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه، نسأل الله العافية. نعم.
الله يا لا مشهور ان روح راسه يقال نقل وما له حقيقه، لكن اهل الشرك يتعلقون بكل شيء. ولا ما ثبت الراس نقل بصر، اغلب ما قيل في ذلك انه كان انه حفظ في الشام في خزائن الشام، او دفن في ارض الشام لما جاء به الى يزيد، او رد الى جثته في العراق. على كل حال اهل الشرك يتعلقون بكل خير، فيطلع عنكبوت. نعم.
فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زوكاريا متحيلا.
تكلم عن زوكاريا.
قال الشيخ أحمد شاكر: هذه لفظة مولدة وفي شرح القاموس: الزواكر من يتلبس ويظهر النسك والعبادة ويبطل الفسق والفساد. نقله المقري في نهج التفسير.
نعم.
متحيلا أو مجنونا أو معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
وقد صدق جميعا الليث والشافعي رحمه الله عليه. الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية، والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في آخر المئة الثانية وفي أول المئة الثالثة، يقول: لا تغتروا بمن يدعي الولاية وربما مشى على الهوى وطار في الهوى ومشى على الماء ثم تفعله معه الشياطين، لا تغتروا بهؤلاء حتى تعرضوا أمره على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنظروا مدى استقامتهم على الكتاب والسنة، وهل هم مستقيمون أو منحرفون، هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه الأشياء التي يفعلها بعض الناس بأسباب الشياطين من شعوذة الشياطين ومخارق الشياطين، هذه لا يتر بها إلا جهلة. ولو طار في الهواء حمل في الشياطين في الهواء، أو سبح في الماء مشى على الماء، أو جعل الحجر أمامك ذهبا، أو ما أشبه من التزوير والفساد، لا يغتر بهؤلاء، لأن معهم شياطين تزور على الناس وتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التزوير والتغيير والتلبيس. العاقل لا يغتر بهؤلاء ولا يقول إنهم أولياء، فالهؤلاء من أولياء الشياطين حتى يعرض أمرهم على كتاب السنة. فإذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا، هؤلاء هم الأولياء الذين قال فيهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولاية تكون بتقوى الله والإيمان بالله، لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخارق الشياطين. ثم لو بلغ أعظم ولاية وكان لا يخطئ قط، كان مستقيما، لم يكن أفضل من الرسل ولم يكن أفضل من الأنبياء، والرسل والأنبياء لا يعبدون من دون الله، فالأولياء من باب أولى. نعم.
وش تفسير الليث عند الشافعي؟
يعني ما ذكر الهوى طار الهوى، قال بس مشى على الماء. نعم.
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البلد، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه. فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البلف. والطائفة الملامية وهم الذين
على شيء عندهم،
نعم،
قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في مفتاح المعاني وابن عساكر، وقال ابن شاهين تفرد به مصعب بن مهان، قلت وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، قلت لكن في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير، ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث أنس بن مالك مرفوعا أكثر أهل الجنة البلد، وقال منكر بهذا الإسناد لم يروه غير سلامة بن روح، قلت وهو ضعيف لسوء حفظه، وتابعه سفيان بن عيينة عند أبي موسى المديني في اللطائف، ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينة عن الزهري، وإنما يعرف هذا من رواية سلامة بن روح، وروي مرسلا من وجهين، الأول عن محمد بن المنكدر وقال المعافى بن عمران في الزهد، حدثنا محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعا به، والمدني هذا ضعيف كما في التقريب، والآخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد، وأعلى علميين لأولي الألباب، رواه عبد الوهاب الكلابي في حديثه بسنده عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه، وعبد العزيز صدوق يخطئ كما في التقريب، وفيه من لم أجد من ترجمه، وفي هذه الرواية رد على من قال إن هذه الزيادة لم يوجد لها أصل، وإنها مدرجة من كلام أحمد بن أبي الحواري، فإن أحمد هذا ليس له ذكر في هذه الرواية، وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لأني رأيت الشيخ أحمد شاكر علق عليه بقوله، ومجموع ما قيل فيه أنه لا أصل له، ولا أعلم أحدا من العلماء أطلق هذا القول على الحديث، وإنما قال بعضهم في الزيادة المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فرده عن أصل الحديث أولى وأحرى، ولا يجوز باصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سند واحد أو أكثر، ولو كان ضعيفا لا أصل له، فليعلم ذلك.
في أشياء
يقول هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في مفتاح المعاني، ثم عساكر في سند مصعب بن ماهان وأشعري الخطأ وأحمد بن عيسى الخشاب، قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث، وقال فهذا باطل بهذا السند، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، والبزار والديلمي في مسنديهما والبيهقي في الشعب والخلعي في فوائده، كلهم من حديث سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد عن ابن
شهاب
عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل الجنة البل، وسلامة بن روح قال فيه أبو زرعة ينكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالقوي محل عندي محل غفلة، قد عد هذا حديث من تراثه، ثم هو لم يسمع من جد أبيه إنما أخذ من كتبه، ونقل أبو جعفر الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن البلح مرادون فيه هم البلح عن محارم الله تعالى، لا من شواهم من به نفس العقل بالبلح
المقصود الحديث باطل ليس بشيء، لكن لو صح المراد أنهم شغلوا بالعبادة وطاعة الله والإقبال عليها عما يتعلق بالدنيا وشأنها وجمعها ونحو ذلك سموا بهذا المعنى لهذا المعنى، ولكن الحديث لا أصل له. نعم،
هل الشيخ ناصر على قولك يعني لا ينبغي
إطلاق مطلقة لا أصل له، يعني من باب الاصطلاح، لأنه اللي لا أصل ضعيف يبين أصله ضعيف، بخلاف لما لا أصل، ما لها أسانيد أبو كلية هذا قال لا أصل له موضوع. نعم،
والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطل، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك، وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن،
بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها لا
نعم
مولعا
منها أحسن مولعا نصر نعم
لا يوجب مريد حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقص. ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمنع عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند سماع
قد يقال في هذا أن نشأة الجنون وما يحصل من اختلال العقل يكون من جملة المصائب التي تكفر بها السيئات فإنها مصيبة عظمى الجنون مصيبة عظمى. والمصائب ثبت في النصوص أن كفر الله بها الخطايا وتحط بها السيئات فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو زوال بعقل وإن لم يسمى مجنونا فسمي أبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإن هذا يكون من جملة المصائب يرجى له بها تكفير الذنوب لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس من الأولياء قبل ذلك بل كان معروفا بالمعاصي. المقصود أن هذا كله من باب المصائب. نعم نسأل الله السلام. نعم
كلامك صلى الله عليه وسلم لا تزيد المرء
درجات
ولا تزيد
يعني إنما أنه بزوال العقل لا تقام عليه الحدود ومع ذلك لا تزيد درجات وإنما يحصل تكفير السيئات. نعم لأن المصيبة في الأصل تكفر السيئات. نعم حتى وإن قتل لا يقتل لكن يكون على العاقلة الدية. نعم
وما يحصل لبعضهم
نعم لا الخمر غير مقصود المجنون صاحب الخمر لا يقام عليه الحد يقام عليهم الحدود لأنهم تعاطوا نزل عقولهم باختيارهم نسأل الله العافية. نعم قاموا عليهم حدود ويقتلون بمن قتلهم نعم
كل
تصرفات محسوبة عليه محسوبة عليهم لما خلاف الكلام طلاق والعتق وأشبه ذلك.
وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم بعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل ولا نفل مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. أما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله
كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم من عرف ولم يعمل كاليهود وأشباههم، والضال من تعبد على جهالة من غير علم.
ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر
حديث صحيح لكنه ليس في الصحيح كما ذكر الشارح.
له شاهد أيضا عند مسلم الصحيح حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. رواه مسلم، ذكره الحافظ في القلوب في أول الجمعة. هذا من شواهد هذا الباب. نعم، المقصود أن من ترك الجمعة من غير عذر شرعي فهو من أسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائرة الإسلام، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الله عز وجل يسبب زوال عقله نفسه رفع الطلاق.
في خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه لا يقع إذا وقع منه، ثبت أنه وقع منه في حال ذهاب عقله. هذا اللي يفتى به عثمان رضي الله عنه، هذا هو الصواب. ترى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، لأن هذا يضر غيره ولا يضره، يضره ويضر غيره جميعا، بخلاف حد الحد فهو يقام عليه. وجعل عليه حدا وليس إيقاع الطلاق عليه من الحد، بل شيء زائد. وهكذا لو اعتق عبيدة لا يتركون ما دام ثبت أنه اعتقهم في حال زوال عقله. نعم. أما إذا قتل قال إني مجنون قتل أحدا أو أخذ ماله لا يعفى عنه، لأن هذا يتخذ حيلة بسبب السكر، فيقام عليه حد السرقة ويقتل قصاصا إلى غير ذلك. نعم. نعم، والزنا كذلك. نعم، زنا السرقة، إنما الخلاف القول. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي.
وفي هذا الوجه الخامس. تساوي عند مثل اليوم في أشرف الطحاوية. نعم.
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدل التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكنا من أتباعه، لكان من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة.
هذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم، كلام جيد. فمن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يأتيه العلم من الله رأسا ويقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال إنه في إمكانه الاستغناء عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الأنبياء بل من طريق أوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر وما يزعم أنه تلقاه عن الله، فقد أبعد النجعة وضل عن سواء السبيل، قد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله. لأنه يلزم جميع الناس يتبع محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال قولا عظيما وأتى كفرا بواحا نعوذ بالله، هذا الكفر شنيع. وهذا يدعي كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون أنهم يستغنون بما يتلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديد، من طريق الحديث الذي يقع في القلب، وأن الله جل وعلا يحددهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى. فإن الخضر ليس من بني إسرائيل وليس موسى مبعوثا إليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل، وكل نبي قبل نبينا يبعث إلى قومه خاصة، غيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤولين عنه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده. ومن خرج عن طريقة محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل، ولا يكون من أولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بعلم لدني من عند الله يحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الأنبياء، هذا ضلال وزندقة وكفر وإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. فالخضر له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والأولياء ليسوا أفضل من الأنبياء، بل الأنبياء ورسلهم أفضل من الناس، هم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها. من زعم أن الولي أفضل من النبي فقد ظل وزعم قولا باطلا. فأولياء الله إنما يكونوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء، اتبعوا الأنبياء، فكيف يكونوا فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم وكمال إيمانهم أن يكونوا متبعين للأنبياء سائرين خلف الأنبياء ليسوا خارجين عن الأنبياء. فالمؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت به أنبياؤهم، والكمل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحفظوا عليها وجهدوا نفوسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وأدائهم ما أوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم وكلما كان خوفه من الله أكثر وكلما كان اتباعه للنبي أكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وكان اتباعه لها أكمل في الدعوة إلى الله وتبليغ عن الله صار إيمانهم أقوى وأكمل. والله المستعان. نعم.
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحر اكترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم
شبه لهم شبه. هذا جنون، هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات تصيبهم هوس، تصيبهم نوع من الجنون، ويتكلمون بكلام لا يقوله إلا المجانين فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا ما يقوله من يعقل، هذا ما يقوله إلا مجنون معتوه قد ضاع عقله. فالكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولم تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود أن كلام بعض الصوفية كلام فيه من الهوس والفساد وفساد العقل، وما يدل على أنهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين وأشباه المجانين. نعم.
تلتفوا
من بيت سبعاً وأن البيت الطائف لي مسائل. الله المستعان. نعم. نسأل الله
السلامة. وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين
الأفضل من هذا الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الامور التي توجب الاختلاف والشقاق بالحكمه على ضوء كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، وعدم نزع يد من طاعه. يجب على الجميع ان يكونوا منقاتين لما جاء به الشرع، متمسكين به، متعاونين عليه، متعاونين ضد خلافه، مطيعين لولاه امره في المعروف، تاركين الشقاق والخلاف الذي يفضي إلى النزاع والانقسام، حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى جماعة حقا وصوابا، فالجماعة حق وصواب، يجب التمسك بالجماعة والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم. فأنا عليه وأصحابه. فجماعة التلميذ رحمه الله، جماعة التلميذ وجهة أخرى وهي جماعة، والما لا واحد. فأهل السنة والجماعة وفرقة الناجة هم أتباع الكتاب والسنة. نعم.
ضعف الرواية الثانية وصح الرواية
الأولى. فيها ضعف رواية التلميذ لكن معناها صحيح، تفسر رواية الجماعة. نعم. لأن الجماعة هي مستمتة مستقيمة على كتاب والسنة. نعم.
فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. صحيح الإسناد. وأقول الآن: كلا، ولا أدري كيف وقع هذا، فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيفة.
فعيبه
فجأه أحمد بن طريق قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل، وهذا سند صحيح، إلا أن العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلة. وخرجه أحمد أيضا من طريق قتادة عن العلاء بن زياد الرجل المحدثه يثق به عن معاذ بن جبل.
شواهده جيدة، وأما كالسالة والله إلا أن الرجل مبهم ويوثق به العلاء. نعم، لكن معنى صحيح، فإن هذا هو الجماعة. وأما تحليل الشعاب فهذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن، فأما إذا اختلفت القرى والمدن وكثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الفجور، فإن الإنسان يفر بدينه من الفتن إلى الشعاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون خير مال المرء صغر غنم يتبع بها شعف الجبال وموقع قطر، يفر بدينه من الفتن. وفي اللفظ الآخر: إذا رسول أي الناس أفضل؟ قال: هم المجاهد في سبيل الله. إذا ثم من؟ قال: مؤمن في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شده. رواه البخاري. فالمقصود أن عند حاجة إلى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن إلى الشعاب وإلى البعد عن أهل الشر والفساد والدعوة إلى الباطل. وإذا استقامة الأحوال في المدن والقرى فهي أفضل وأقرب إلى الجماعة والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. فهذا الأثر على ما فيه من الضعف محمول على ما إذا استقامت الأحوال، وإذا اختلت الأمور فلا مانع من الخروج إلى الشعاب والفرار بالدين من الفتن إلى الشعاب وإلى رؤوس الجبال، يبتعد عن خطر في بلاده التي وقع فيها خطر. نعم، اللهم استعان، اللهم استعان. كان يعني أنه قال سابقا أن صحيح الإسناد ثم رجع عن عبارة فيها ضعف، أو عبارة فيها كان قد قال إنه صحيح الإسناد ثم رجع عن ذلك لأجل الانقطاع بين العلاء وبين معاذ. نعم، في العلاء بالزيادة تقريبا. نعم، اللهم صل.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناد
تكلم هشام شيء تكلم هشام شيء
نعم
نعم. وهذا جاء معناه أيضا في حديث آخر صحيح أن صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يصابوا على فوقهم ومن تحتهم يجيب، وسأل ربه أيضا ألا يصيبهم هلاكا عاما سنة عامة، ولا يسلط على العدو من شفاء السبيح بيضها أجابه، وسألهم ألا يذيق بعضهم فلم يجبهم. نعم فالخلاف واقع خلاف واقع. نعم
رجع
لك البخاري واحد من قال الترمذي واحمد من حديث جابر بن عبد الله وليس في مسلم.
كلام
صعيب نحن محتمل راجع. نعم
نعم راجع. نعم العلاء بن زياد في مطر العدوي.
نعم
ابو واصف البصري
احد
العباد ثقه من الرابعه مات سنه 94 المخالف عليه وأبو
داود المراسيل والنسائي. نعم الرابع ما أدركه معاذ. نعم الرابع ما أدركه معاذ. نعم نعم نعم.
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية، وهكذا تسلسل النزاع. الأمور التي تنازعت فيها الأمة والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع
قبل هذا والأمور نعم
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتصديقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بحلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله بتلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول، وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل.
صعب أن
وقالوا
مش بعده
وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه.
هذا قلت
لا زيادة كلام
خالد
مكرر الكلام في وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل إلا أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح
مقلده
هو الصحيح بلا حجة يبديها فيذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سبيل السهو والتشهد ومحل سبيل السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه إن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإشارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه
هذا الذي قاله الشيخ من الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس، فإن الواجب على المختلفين في أي مسألة كانت هو تحري الحق ورد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خفي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل. ثم تجد مراعاة محل الخلاف، هل هو محل اختلاف تنوع أو تضاد. فإن كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع ولا يجوز أحد يتعدى على أحد ولا يخطئ أحد في ذلك، لأن اختلاف التنوع كله جائز. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة شفع الإقامة أو تراها رجع في الشهادة أم لا، كذلك فيما يتعلق بأنواع التشهد وأنواع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزة، والله وسع فيها ونوع وجعلها عبادات يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة، فلا يجب التعدي من شخص على شخص من أجل ذلك يقول هذا أرجح وهذا هو الحق أو لا يجب أن هذا، فإن هذا ظلم وعدوان وتضييق لما وسع الله. ولا مانع من أن يبين الأرجح عنده أن هذا أرجح عندي أو هذا أولى، ثم يلزم غيره أو يلزم غيره برأيه مع أن الله قد وسع ويسر، هذا من الظلم والعدوان. أما اختلاف التضاد يكون الشيء لا يجمع بينهما بل هذا ضد هذا، هذا يعرض على الدليل وينظر في الدليل، فأيهما رجح الدليل فهو الحق، الحق واحد في المسائل المتضادة. وخلاف التنوع فإنها كلها حق، فليس لأحد أن يبغي ويظلم بمجرد هواه بغير حجة ولا برهان. نعم اللهم استعان. نعم.
وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر
يعني أن كثيرا من الناس فيما يتعلق بخلاف التضاد قد يحمله هواه أو جهله أو ما في قلبه من غل على أخيه يرد حقه وباطله، فلا يقبل لا حقه ولا باطله، يرد الجميع. والواجب التفصيل، فالأخذ بالحق واجب ورد الباطل واجب. فإذا كان مع أخيك حق وباطل تأخذ الحق وتلتزم به وترد الباطل ولا تردهما جميعا، بل من الإنصاف والواجب أن تفصل كما أنه يفصله أيضا فيقبل الحق لمن جاء به ويرد الباطل على من جاء به، ولا يرد الحق والباطل جميعا لأجل الهوى أو جهل أو نحو ذلك. فالواجب النظر والإنصاف وعدم رد الحق من أجل أنه قارنه باطل. اللهم استعان، اللهم استعان. نعم.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما
يعني في الحرب عند الحاجة إلى ذلك في الحرب، لأن العدو قد يتقي بالشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر، أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم وإتلاف بعض أموالهم لئلا يستعينوا بها على المسلمين. رحمك الله. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بني قريظة العصر أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم طائفة منهما لأن كل منهما مجتهد طالب للحق. نعم.
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم.